Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Solved.
الصين بعتقد واحدة من أكثر الأشياء اللي نجحت فيها برأيي الشخصي إنه هي كمان في تصنيع السيارات الكهربائية خلت كل الناس تقدر تتملك سيارة مواصفات كويسة، فأعطت فرصة للناس بقدراتهم المادية على قدهم يتملكوا سيارة نظيفة نسبيا.
برأيي العائق الأكبر تخبط الدولة اتجاه ملف الطاقة بشكل عام.
مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا عمر فارس. السيارات الكهربائية عم تغزو الشوارع حول العالم وأعدادها في تزايد مستمر.
أنا سكان جرش، شغلي بعمان. أنا بدي أطلع بسيارة بنزين بدي كل يوم 10 ليرات، راتبي كله 450 دينار، يعني راتبي كله ما بكفي البنزين.
أسعار المكبات الكهربائية في السوق المحلية بنسب متفاوتة تصل إلى ما يقارب 1000 دينار.
سيارات الكهرباء في أوفر بالبنزين، بتوفر أكثر من ناحية الصيانة، زيوت، فلاتر، بواجي، الأمور اللي هي صيانة تقريبا.
وكعادتنا في هذا البودكاست منحاول نتناول مواضيع جديدة على الساحة وبتهم الناس وبتثير تساؤلات عديدة عندهم. الصين عم تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية عالميا مؤخرا وبتنتشر عندهم محليا بشدة. هل في خصوصية للتجربة الصينية؟ ويا ترى قديش عم تنتشر السيارات الكهربائية اليوم؟ وهل هي مجدية في عالم عم يتجه نحو التخفيف من استخدام الوقود الأحفوري مثل البنزين والغاز والديزل عشان نقاوم التغير المناخي، بالإضافة للتقلبات الاقتصادية اللي عم تشهدها منطقتنا والعالم أجمع؟ نستضيف اليوم صحفية في مجلة حبر دانا جبريل. دانا بتشتغل في الصحافة والإذاعة منذ عام 2009 ومهتمة بالجوانب الحقوقية والقانونية. كتبت مؤخرا مقالة نشرتها حبر عن انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والعقبات اللي عم بيواجهها هذا السوق. وباسم عقاد وهو مستخدم قديم للسيارة الكهربائية في الأردن وراح يحكي لنا عن تجربته. قبل بداية الحلقة بحب أشكر كل مستمعي بودكاست المستجد، بالإضافة لكل المساهمين في العمل، يزن قواس ومن فريق النشر، غسان وعمر ومرام وفريق صوت ككل. بتمنى لكم استماع ممتع. أعزائنا مستمعي بودكاست المستجد، أهلا وسهلا مرة تانية، وأهلا وسهلا بضيوفي باسم ودانا. خليني أدخل على الموضوع على طول، بلاش ناخد من وقتكم كثير. سؤال الأول بالبداية باسم، ممكن تحكي لنا شوي عن اختراع السيارة الكهربائية، كيف بلش وكيف تطور عبر السنوات؟
تمام، شكرا عمر على الاستضافة. دائما بفكر بالسيارة الكهرباء تفكر بالمستقبل، صح؟ انه يعني صح، هي تستشرف في المستقبل بانه سيارات كهرباء او بتطير، يعني بتطير لسه ما صارت الكهرباء قدامنا صارت حقيقة. الشيء المفاجئ انك لما تقرا ايش تاريخ السيارات بشكل عام، انه السيارات الكهربية كانت رافقت بداية السيارات بشكل عام، اللي هي سيارات البنزين اللي احنا بنستخدمها وحتى الديزل، وفي سيارات اللي كانت على البخار، بس يعني واضح انها ما لحق الحظ تستمر لانه بدها نص ساعه تحمى زي الغلايه اللي بالبيت. سيارات الكهرباء الشيء الغريب وبنفس الوقت مفهوم كان مشكلتها لما بلشت، المدى، كان تقنية البطاريات اللي بتحفظ الشحنه كانت قليله، لكن بهذاك الوقت البنزين ما كان الميزات تاع سيارات البنزين ما كانت ب نفس، يعني ما كانت تعمل هاي مشكلة، يعني كان المقارن إنه أوكي مدى قليل بس البنزين ريحة وغاز وبدك تشغل مانويل وإلى آخره، فكان صعب. التقنية البنزين صارت تتطور أكتر. كلفة البنزين ببداية القرن 19، تخيل 1900 وطالع،
كلفة صارت إنتاجه وشراء
البنزين بشكل عام، يعني البترول يعني التقنية تبعته تطورت بشكل واسع، وهذا الاتجاه اللي أخذته صناعة السيارات بشكل عام اللي خلتنا نوصل لمكان إنه هو الأساس. ما كان، يعني ما أظن ضل في شيء اسمه سيارات كهرباء كإنتاج عام. بتخيل النقطة المحورية في هذا الموضوع هو بالسبعينات لما صارت أزمة البترول العالمية واللي صحت الناس سواء كانت من ناحية سياسية إنه مين مصدرين مين منتجين البترول سعر البترول للذات أو من ناحية بيئية لأنه بلش الوعي أو على الأقل النقاش حول الأثر البيئي تبع الحرق الوقود الأحفوري. رجع الاهتمام بالسيارات بالتقنية الكهرباء بالسيارات إلا أنه أخذ المنحنى تبع السيارات الهايبريد الهجينة اللي هي بتستخدم يعني نصف يعني نص أو يعني بتدمج التقنيتين مع بعض عشان تخفض الاستهلاك. إلا أنه على الأكيد أنه الشركات التقنية شركات السيارات تركت تقنية الكهرباء واستمرت في البنزين زي الكهرباء الثابتة الدايركت كرنت والالترنت كرنت اللي هو حاليا كل العالم شغال على نظام التيار المتردد بتاع الكهرباء. ايش صار قبل 200 سنة ما بعرف بالضبط لكن بعرف انه هاي التقنية اللي تمت الدعم دور الحكومة لانه بموضوع البطاريات تحديدا الدعم الحكومي على الاقل في امريكا فيما يتعلق في تطوير البطاريات كان واضح يعني لولا التدخل المالي والثقل اللي حطته الحكومة الأمريكية من خلال أذرع البحث العلمي عندها ما عندي فكرة داربا غيرها إلى آخره إلا أنه ساعدت في أنه يتطور موضوع تقنية البطاريات كعامل أساسي في تقنية السيارات الكهربائية. نعم. يعني إذا اطلعت على العناصر تبعتها. نعم. بالبنزين هل كان في عامل على مستوى دول أو تشريعات ولا علم أداها ما بعرف بس بعرف على الأكيد أنه أغلب المصنعين مشوا بطريق السيارات البنزين أو الاحتراق الذاتي الداخلي الآيس بسموها.
طيب وبعد السبعينات؟
السبعينات بحكيك توجه للهايبرد فبلش كان في سيارات كهرباء يعني بتقدر تلاقي نموذج ستروين عندهم سيارة كانت مشهورة كهرباء هون وهناك بتلاقي كم من واحدة من ضمنها أول سيارة أنا اقتنيتها كانت طلعت بال 92 هي متسوبيشي آي ميف اسمها وبعدين صاروا يبيعوها بأسماء شركات أخرى من ضمنها ستروين بأسواق تانية وكان مداها بسيط جدا. من التسعينات بلشت تشوفها الهايبرد والكهرباء لكن الهايبرد كانت أثبتت فعاليتها يعني كان ما بين نقطة السعر تبعتها مع المدى مع التوفير الملموس مقابل التشغيل هي الإشي اللي انت شفته بآخر 20 سنة يعني فيما يتعلق عالميا وعندنا في الأردن على الأقل من 2008-2009 بدأ التشريع يمكن دانا بتعرف أكثر مني في هذا الموضوع الهايبرد كسيارات هايبرد. آخر نقطة اللي هي مؤخرا من بدأت بالألفينات تقريبا 2008 مع تسلا مع أنه مش أول واحدة صنعت كان في فترة قبلها نيسان كانت عندها سيارة نيسان ليف وكانت بوقتها أحسن سيارة بتبيع كهرباء اللي هي فول إلكتريك بلاجن إلكتريك لفترة طويلة في أمريكا بس تسلا يعني مش بس كعلامة والتقنية اللي إجت فيها والمدى تقريبا إشي زي عالم فضاء يعني فعلا زي كان تقنية مش بالسياق اللي كان مصنعين السيارات بيشتغلوا فيه وبدأ الاهتمام واضح لأنه المبيعات ونوع السيارات يبين أكتر عند الناس وهدف. وآخر إشي موضوع العملاق الصيني فيما يتعلق في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات من قبلها يعني.
نعم يعني برأيك هدول يمكن نقطتين تحول حديثات اللي نعم. هو تسلا وسيارة نعم. الكهرباء وبعدين الاهتمام الصيني
بالإنتاج بالذات في موضوع البطاريات أظن الإشي يعني المصنعين للسيارات الصينيين الزخم اللي هم الآن تعدوا إذا قبل شوي كنا نحكي تعدوا تسا في المبيعات BYD على الأقل هذه السنة ويمكن السنة الماضية بس هذا أساسا إنه هم بيصنعوا البطاريات الكاباسيتي تبعت إنتاج البطاريات كان موجود عندهم من قبل ما يكونوا هم المصنعين للسيارات ذاتها.
راح نحكي عن البطاريات أكثر لقدام بس ممكن تعطينا نظرة عامة حول الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية عالميا هل في تزايد بالسنوات الأخيرة؟
لا شك
وبالمنطقة العربية تحديدا طبعا. كيف؟
إيه مرة ثانية حجير الأرقام لدانا لكن بقدر أحكي لك بشكل عام إيه اللي بعرفه أنه لأني طلعت على زي ستاتيستا والناس بيعملوا انفوغرافيكس لطيفه لتختصر التطورات بالعالم اظن النمو عالميا اظن 160% كرقم عالمي فواضح انه في توجيه حتى بالاسواق اللي ما فيها دعم حكومي مباشر زي النرويج ولايات أمريكية معينة بتلاقي أنه الإقبال متزايد. أسباب كثير، من ضمنها طبعا العنصر اللي أغلب الناس بتطلعوا له بيئي على الأقل، لكن بالإضافة أنه في دعم حكومي، وبعدين في ماندت حكومي أو في توجيه حكومي زي النرويج اللي بدها توقف أو أعلنت توقيف بيع السيارات اللي بتعمل بالبنزين أو بالاحتراق الداخلي ب 2030 أو 35 قريبا. فهذا النظرة العامة. إقليميا السعودية مبارح أعلنت علامة تجارية لسيارة سعودية بدهم ينتجوها، قبلها كان مستثمر يعني أول سيارة سعودية كهرباء حتكون، بس
في تجميع سعودي ولا تصنيع؟
لا لا أظن حيكون داخل، هم أوريدي السعودية من خلال صندوق استثمارات العام تبعهم مستثمرين بشركة اسمها لوسد إذا أنا مش غلطان، وبرضو التصنيع حيكون جزء منه بالسعودية إذا أنا مش غلطان. فهذا بالسعودية. تسا موجودة في الإمارات والأردن من فترة طويلة. بعرف المغرب برضو في إشي بالسيارات الكهرباء بس مش متأكد. انتبهت زوجتي وبنات كانوا في مصر الأسبوع قبل أسبوعين، برضو انتبهت بصوروا أنه في المحطات في plug-in charging stations يعني محطات يعني صدفة أنا انتبهت عليها لأني مهتم بالموضوع. فيبدو أنه مش إشي بس موجود في بلاد يعني بشكل غير عادي، وفي توجه واضح يعني. نأخذها هيك، نرجع هيك نسوي زوم إن على الأردن. تشغيل السيارة الكهرباء على الأكيد بيوفر 60% من كلفة مقارنتها بالبنزين، لأنه كلفة الشحن بالمنزل ممكن تكون بين دينار نص دينار نص بتخيل، والمحطة يمكن تكون أكتر شوي لنفس كمية الكيلومترات إذا حاولنا نقارن مقارنة مباشرة. فالتشغيل واضح أنه أرخص
بالزبط.
كلفة السيارات المستوردة المستعملة على الأكيد مقاربة جدا بل متساوية حتى تكون مع نظيراتها من البنزين.
دانا حكيتي بمقالتك على حبر السيارات الكهربائية الصينية مؤخرا حظيت بأعلى معدلات شراء في الأردن، شو خصوصية هاي السيارات وليش حظيت بها النصيب الكبير؟
أهلا عمر، شكرا كثير على الاستضافة.
أهلا دانا.
يعني يمكن بس عشان نشرح بالضبط شو الخصوصية للسيارات الصينية، في هيك سياق شوي محتاجين نحكيه.
يلا عطينا.
لأنه اللحظة اللي فاتت فيها السيارات الصينية على السوق الأردنية يمكن أكترها في بداية 2020 وأول 6-7 أشهر من 2022 عفوا، هاي اللحظة كتير تجار حكوا أنه الصين جاءت لتنقذ موقف يعني، أو كأنه كنا إحنا بمشكلة فعليا ودخلت السوق الصينية أنقذت جزء من المشهد.
شو المشكلة؟
مهم انه ممكن هيك نرجع شوي لورا. اولا احنا كانت سوق السيارات في الاردن حتى نفهمه شوي اكثر، اولا احنا قبل الكورونا كان في شوي تاثر في سوق السيارات العالميه البنزين، احنا بنحكي عن سيارات البنزين تتعلق بالعقوبات اللي فرضها دونالد ترامب على بعض السلع الصينيه او رسوم جمركيه على البضائع الصينيه، وهذا اثر شوي في انتاج السيارات الامريكيه تحديدا يعني، حتى على السيارات الامريكيه هذا شوي اثر. دخلنا مرحله الكورونا كلنا بنعرف إغلاق مصانع، إغلاق المصانع مش بس إغلاق مصانع سيارات، كمان صار في تعطيل على مصانع المدخلات للسيارات وأبرزها اللي هي الرقائق أشبه الموصلات
الاي سي تشيبس يعني اللي هي الكمبيوترات تقريبا
الكمبيوترات
يعني تبعت السيارة
بالضبط اللي هي شو بسموها
الاي سي تشيبس
أشبه الموصلات
أشبه سيمي كوندكتر صحيح
باللغة العربية صحيح. أشبه المصر على اللغة العربية صحيح. بس
خريجة الجامعة دمشق
أنا بحكي ما بحب هذا الإشي صراحة
لا 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 أكيد
يا ريت تطبع مع المصطلحات العربية ما تلاقيها غريبة حاسوب ونسوخ
وزائد أنه إغلاق هالمصانع ومشاكل الإنتاج كمان حتى كان في إقبال على أشبه الموصلات بسبب الإقبال الكبير على اللابتوبات والآيبادز اللي صارت بفترة الإغلاقات عشان التعليم والعمل عن بعد
بالزبط.
فلما فتحت الكورونا أو انتهت الكورونا وفتحت الأسواق صار في إقبال مجددا على السيارات، لكن إجا هذا الإقبال بوقت ما فيه يعني لم تستطع شركات السيارات البنزين أن تتدارك هذا الإقبال بنفس السرعة اللي فيها الإقبال. يعني في إقبال كبير بس مش عارفين نصنع سيارات بنفس العدد لأنه فيش أشبه
موصلات سلاسل الإمداد اللي هو
سلاسل الإمداد متعطلة بإنتاج شوي، وفي شركات يعني زي تويوتا كانت أوقفت أو خفضت إنتاجها 40% في أمريكا. هذا الحكي في سوق السيارات العالمي فيما يتعلق بالسيارات عموما مش بس السيارات الكهربائية أو المحروقات، كيف بأثر علينا على الأردن؟ إذا بدنا نفهم حالنا بالأردن هيك محتاجين بس نشوف شو هو سوق الأردن أساسا. إحنا كسوق أردني إحنا متأثرين كتير في السوق العالمي لأنه إحنا مستورد سيارات بالأغلب مستعملة، يعني إحنا كتير بنعتمد على السيارات المستعملة وتحديدا بالأرقام كونه باسم كل شوي بيحب الأرقام عندنا
بخاف منها
تحديدا بالأرقام. فإحنا أولا يعني يمكن لازم نعطي هيك شوي معطيات. أولا إحنا باستيراد السيارات أو السيارات تعتبر السلعة الأكثر استيرادا في الأردن بالسنوات الأخيرة. ب 2019 كانت الأعلى استيرادا بالقيمة بحوالي مليار ونص دولار. فإحنا كتير مستورد سيارات. ثانيا احنا طبعا من اكثر الدول, من اكثر 55 دوله في العالم في استيراد السيارات. كمان احنا من اعلى الدول في نمو السيارات في الشوارع, بمعنى سنه عن سنه عدد السيارات في الشوارع بيزيد بنشوفه. طبعا
عطانا المليون ده
سياره طبعا زدنا على المليون. طبعا ممكن هذا موضوع بيفتح اسئله على شو شكل النقل العام في الاردن, ليش ابواب كثيره. بالتالي إذا بدنا نشوف إحنا ما بنستورد, كمان هذا كان ملفت قبل الكورونا وأول 2020 وكذا. إحصائياتنا إنه إحنا أكتر استيرادنا من أمريكا وكوريا واليابان طبعا, بس أمريكا لأنه فورد فيوجن الهايبريد دخلت عنا بقوة شديدة
انتشرت
وهي من أمريكا أكتر استيرادنا منها. فكان يعني حجم استيراد من أمريكا كتير عالي, مع إنه أمريكا نسبة للدول اللي بتنتج سيارات هي مش أعلى الدول بتنتج سيارات. الصين هي من أعلى الدول اللي بتنتج سيارات, تقريبا ثلث السيارات في العالم تنتجها الصين. فاحنا بنحكي عن انه احنا مستورد من امريكا اللي مش من يعني استيرادها او حجم مساهمتها في انتاج السيارات مش كتير أيوه عالي. بس بنفس الوقت امريكا كانت من اكثر الدول اللي تاثرت في كل هذه التغيرات اللي صارت في موضوع اشبه الموصلات والكورونا والعقوبات مع الصين وكذا. بالتالي احنا زي اللي حاطين كل او معظم استيراد من السيارات في بلد صار فيها هذه الاشكاليات. كوريا واليابان برضو تاثروا بفتره الكورونا, بالتالي صار في عنا ازمه. هاي الازمه انعكست علينا انه اسعار السيارات صارت عنا المستعمل كتير عاليه. اللي لاحظ 2021 كنا بنفتح اوبن سوق او يعني المواقع اللي بتصدع اسعار السيارات, او حتى لو بنروح على معارض سيارات بنشوف اسعار السيارات كتير بترتفع بسرعه المستعمله, ومنستغرب انه هاي السياره قبل سنه سنتين ما كانت بهذا السعر. كان في ارتفاع, بنحكي عن حوالي 1000 دينار على السياره العاديه, 1500 ل 2000 دينار على الهايبريد, لانه اصلا شبه ان عدم استيرادنا من الهايبريد من امريكا. فبهاي اللحظات وبهذا الوقت الحرج بالنسبه لتجار السيارات صار في سوق الصيني بيفتح بشكل, او هو موجود لكن تجارنا خلينا نحكي انه تلفتوا اكثر للسوق, انتبهوا للسوق الصيني وتحديدا لموضوع الكهرباء. الصين أولا تدعم السيارات الكهربائية ممكن
كدولة
بتدعمها. فبالتالي أسعار السيارات الكهربائية في الصين سعرها كويس يعني نسبيا تدعم يعني حوالي 20%, كأنه الحكومة تدعم السيارات الصينية في الصين.
والحلو أنه كمان أنا شفت أنه هي بس مش كمان رائدة في مجال الإنتاج, برضو داخليا هي كتير عم تستعمل سيارة الكهرباء بالصين, يعني في قبول شعبي كبير.
عشان مو لانه كمان هذا بفرجينا كيف لما الحكومه بتدعم شيء معين او بتوجه رؤيه نحو شيء معين فعلا كيف ممكن الناس تتفاعل معه. فعلا نجح يعني هذا توجه الحكومه الصيني وصار في اقبال كتير كبير عليها. اسعار المحروقات في الاردن كانت عم تتزايد فعليا, الناس كانت خايفه من تزايد اسعار المحروقات. زي ما حكى باسم كلف تشغيل السيارات الكهربائيه مقارنه مع البنزين ومع الهايبريد كانت كتير يعني منافسه. بنحكي عن كلف تشغيل الكهرباء تقريبا ربع كلفة تشغيل المحروقات ككلفة, بنحكي عن قطع وبنحكي عن صيانة
ما بعدت كتير يعني حكيت 60% عشان أحمي حالي يعني.
لا بس أنت بدك تحكي أظن عن الشحن نفسه أو
يعني كلفة الشحن بس مو بقية التكاليف بسيطة جدا يعني فعليا.
بس هي كمان سيارة الكهربائية يعني ما فيها هالقطع زي سيارة المحروقات,
ما تتطلب صيانة
ما تتطلب هاي الصيانة الدورية العالية زي السيارات الثانية. الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء نسبيا هي قليله, تحديدا انه احنا بنحكي كمان عن عامل نسينا نحكي انه موضوع ضريبه الهايبريد ارتفعت في الاردن, صار فيها ارتفاع تصاعدي من 2019 لحتى وصلت اعلى مدى ببدايه 2022 اللي هو 55% على السيارات. فهذا كمان كتير خوفنا او يعني خلى الناس تفكر 20 مره قبل ما تشتري سياره هايبريد اللي كانت
منافسه. في تخبط في التشريع بموضوع الضريبه 100%. صح
ولما بلشت ضريبه الهايبريد بلش فرضوها ورجعوا لغوها, رجعوا فرضوها, رجعوا خفضوها.
نفس الشيء الكهرباء صح,
نفس الشيء الكهرباء
كانت اول شيء معفاه بدون ضريبه, بعدين قرروا انهم يزيدوها بشكل تصاعدي كل سنه.
بالضبط, بعدين ما مشى الموضوع رجعوا نزلوه.
بالضبط.
ففي مجموعه عوامل ساعدت في انه نوع السيارة نفسها اللي احنا لسه رح نحكي عن موضوع سيارات السوق الصيني. احنا جبنا اكتر اشي رح نحكي بالارقام من الفوكس فوكس واجن او فوكس فاجن اللي هي الاي دي 4 واي دي 3 اللي هو معظم الناس شافوها بالشوارع. كمان فكرة انه انت تتملك سيارة من براند غولف محترم, محترم. سيارة فخمة, سيارة ميزاتها كبيرة
ومداها, خلينا هذا الأساس يعني
أهم إشي المدى. كانت كتير ناس بتحكي عن هذا الموضوع تحديدا أنه فيش عندنا محطات شحن كفاية في الشوارع, فأنا بالزبط. ما بدي أجيب سيارة مداها 150 كيلو مثلا أو 180 كيلو, بيخافوا الناس حتى لو بيشحنها بالبيت بيخاف, بس الفوكس واجن وفرت 300 و400 كيلو و500
نقطة
كيلو.
السعر دانا يعني نقطة السعر تبعتها كانت ممتازة,
منافسة يعني جدا بالنسبة للمواصفات نفسها في سيارات أخرى
يعني
زي تسلا مثلا.
لا لا حتى لو قارنتها بالبنزين
حتى لو تويوتا مثلا راف فور
ايوه
اللي هي هايبريد
نعم
هي هايبريد, لو قارنت الأسعار كانت يعني هذه المقارنة كانت موجودة دائما بين السيارتين هدول يعني
لأنه حجما مقاربة والمدى مقارب
بالزبط.
لا يمكن من راف فور أكثر, بس نقطة السعر مش بتبس بالسيارات الكهرباء, مش إنك أخذت مواصفات تسلا بسعر بسعر أقل, لا أنت السعر أنا ناس أرقام أظن بين 20 و24 إشي زي هيك اللي هو رقم بيفتح قدامك اختيارات كثيرة من ضمنها الرافور تمام وكالة أو غيرها, أنت بتأخذ سيارة غالبا صفر عدادها بمواصفات عالية جدا جدا يعني كمبيوترات كاميرات مش عارف وهي مهمة يعني بتأثر على الإنسان اللي بده يستثمر بالزبط. هذا المبلغ
بالزبط.
والأهم أنك ماخذ المدى الطبيعي يعني بتجربتي البسيطة
هو عادي سيارة بنزين معبيها فل
يعني أنا يعني أنا يعني هاي سادس سابع سنة عمالي أسوق كهرباء واحدة من المشاكل الأساسية كانت موضوع التسمية بالإنجليزي رينج أنكزايتي يعني حاولت أترجمها بالعربي لما كتبت الحبر عن تجربتي ناس الكلمة اللي استخدمتها رهاب المدى
القلق من المدى
هيك يعني. بس هو حقيقة أنا كان أنا مقتنع أنه ما في حدا داخل المدينة زي عمان بيحتاج أكثر من 60-80 كيلو باليوم بأحسن يوم
بالضبط.
فسيارتي الأولى كان مداها أول ما اشتريت 110 ومع الوقت ظلت ينزل لأنه في استهلاك 5-10% من عمر البطارية بضل ينزل طبعا. سنويا طبعا. مع طريقة الاستخدام ومطفي المكيف وضاوي المكيف والآخر فكان في 40 كيلو زيادة عن اللي بحتاجه يوميا لكن صدقني أول ما توصل للنص البطارية ببلش الشعور أنه إيش بدي أعمل
بالزبط.
غير السؤال غير منطقي لما أروح العقبة, عمري ما رحت العقبة بالسيارة الثانية هذا السؤال دائما إجا السيارة بتحكي لك 400-450 ناس قديش المدى تبعها فانتهى يعني الخوف من موضوع الشحن
بالزبط.
تخلص بطل موجود لا حتى مستعد اغامر انزل على العقبه
عشان هيك هي المدى يعني نعم. تحديدا الاي دي 4 الاي دي 3 هي اللي مدى بسعر رخيص
أيوه.
يعني نسبه للسعر معادله السعر والمدى وكذا ومواصفات ممتازه وهذا إشي كمان شجع كتير ناس من تطبيقات مثلا كريم وأوبر وكمان حتى كان المحام سيارات يعني في ناس شرحوا فعليا بالأرقام كيف وفرت عليهم باعوا سياراتهم البنزين اللي كانت بتستهلك كتير واشتروا الاي دي 4 واي دي 6 بس أنا يعني عشان الأرقام اللي جبتها اللي باسم بدل يحكي لي عنها أنا جبتها أرقام لازم أحكي الأرقام اللي عندي حرام ما نحكيها بس اللي بدي أحكيه عن موضوع الأرقام إنه إحنا ب 2022 اشترينا أو جبنا كهرباء على الأردن بأكتر من الهايبريد يعني كنا جايبين هايبريد
إجمالي
جبنا هايبريد 4400 سيارة بس جبنا كهرباء 7000 سيارة فهو كتير أكتر من الهايبريد وتقريبا نفس البنزين 7000 برضو البنزين فإن كانت هاي أول سنة إحنا بيكون عندنا بنزين
نقطة التحول
نقطة التحول بنزين وهذا على فكرة لحد أول 6 أشهر من السنة يعني لسه إحنا ما كملنا 6 أشهر هلا بعدها صار في قصص أخرى تتعلق بإنه وقفت الأمور شوي عشان ضغط على حركات الشحن ممكن نحكي فيه بعدين بس إنه أول سنة بصير فيها البنزين والهايب والكهرباء متساوي وأكتر من الهايبريد من 7000 سيارة كهرباء دخلوا على الأردن في منهم حوالي 5000 سيارة صينية في منهم 3000 أو حوالي 4000 آي دي 4 وآي دي 6 وآي دي 3 وإلى فيدا وإيبورا وسير
الجولف
اللي هم كلهم ديدا فيدا دبليو فيعني في إقبال كتير كبير على هذا النوع من السيارات أنا بعتقد إنه في جزء منه له علاقة بالماركة نفسها لأنه برضو مثلا عالميا مثلا برضو هذا الشيء مهم لازم ننتبه له إنه الفيدا دبليو حاولت تتنافس تسلا في أكثر السيارات مبيعاً
علناً هي اللي دخلت يعني حكيت
بدنا ننافس تسلا بأكثر السيارات مبيعاً في العالم فراحوا كمان على السوق الصينية وصاروا ينتجوا للسوق الصيني عشان الصين مستهلك كثير لسيارات الكهرباء فوجدوا أنه هناك ممكن يثبتوا حالهم أكثر وإحنا جبناها من الصين بعدين ففعلياً صاروا هم وتسلا في فترة من فترات كثير بتنافسوا طلعت فجأة البي واي دي اللي هي برضو سيارة صينية وهلأ عم بتكون هي من الأعلى حتى جاوزت يعني
جاوزت تسلا
فيعني بس مع ذلك مع انه البي واي دي تجاوزت تسلا ضلنا احنا بالفي دبليو اللي هي الفوكس واجن. ليش؟ لانه انا بعتقد لسه في عندنا حب لفكره الماركه وانه سياره جولف ومواصفات وكذا. لسه ما رحناش اتجاه البي واي دي اللي هي الصينيه يعني بالزبط. اللي احنا مش لسه بدنا نتعرف عليها يعني.
كثير في منهم تجين بس هو موجوده في انا بلشت اشوفها مع الدليفري اكثر مره BYD. شكلها سياره صغيره زي سيارات دليفري الصغيرة بيستخدموها لبوصوا طلبات
شنجان كمان شنجان نزل شيء صغير مواصفاته كويسة وسعره رخيص.
أيوة هذه هي نقطة يعني سيارات الكهرباء المستعملة اللي من الوكالة غالبا في مشكلة تسويق أو فرصة عند الوكالات الرسمية ومن زمان يعني نيسان ما جابوا الليف اللي هي كان من أفضل السيارات مبيعا وبسعر جيد يعني كان سعرها في أمريكا بين 20-30 ألف دولار لما جابوها ب 32 ألف دينار أو 33 ألف دينار كان مبلغ يعني بالنسبة لي غريب يعني ما هي معفية زي لما أنا اشتريت أول سيارة كهرباء ما هي معفية حقها في بلادها 22 ألف يورو مثلا خلص مفروض توصل هنا زائد الشحن يعني وحط عليها ربح إنها تلاقي الرقم كان مضحك يعني لما تشتريها لأنك أنت هيك بتقارنها والهايبرد نفس الإشي لحد ما كان سعره بالوكالة ما بيعكس السعر اللي بتتخيله لأنه الأرقام بالنص مبينة يعني يا معفية 25% لما كان 25% الهايبرد فالفكرة كنت بحاول أحكيها إنه الوكالات برضو تعاملها مع ملف انه يجيبوا سيارات كهرباء ما كان واضح ما كان لما تروح بدي اشتري سياره كهرباء من الوكاله هلا اظن الاختيارات متعدده جي ام عندهم الشيفي فولت اسمها رينو زوبي موجوده الوكاله في دبليو طبعا في قصه لانه بتعاركوا بالصحافه انه
بالضبط هي انا بدي احكي عنها انه كثير كنا عم نسمع ديروا بالكم هاي السيارات مش معترف فيها شركة بي دبليو
نعم وكيل صرح هاي مش السوق الصيني ما بتشتغل برا الصين
ايوه
مواصفات هلا هي صار هلا هي كمان جزء من موضوع السعر انه هي جاي مش عن طريق الوكيل فلو جاء عن طريق الوكيل حكى كتير وهذا واقع انه عن طريق الوكيل حيكون شوي اغلى سعرها لانه الوكيل يوفر معها اكيد في الاخر كفاله وضمانات وقطع وصيانه
وكذا اللي عم بيبيعوها هسه بيحكوا اشتروها وكفاله
لانه
بيبيعوا معها
تاجر كفالة. تاجر السوق الحره عم بوفر معها كفاله سنتين يعني هو بيحكي انه انا اذا صار بكفر لك على سنتين اذا صار فيها شيء رجع لي اياها لسنتين بس هي صارت هذا الصراع مع موضوع الوكيل برضو الوكيل هون في الاردن ما استطاع انه يجيبها بنفس السرعه لانه كمان عليها اقبال كبير في اوروبا يعني السياره نفسها عليها اقبال في اوروبا وفي امريكا فهي اصلا تتصنع هناك وبتنباع كتير فصار في مشكله بانه يتم يعني احضارها هون
عن طريق ثانوي بالنسبه اذا بتخيل لاي يعني ما اظن احنا على الرادار تبع اي مصنع سيارات
عالمي بشكل
عن طريق الوكيل
انا ما عندي معلومات لكن بشعر موضوع اللغط حوالين الاي دي 4 رغم انه ممكن يكون فيها مشاكل انا صدقا ما عندي فكره اشعر انه ممنهج وليس واقعي ما اظن انه بيعكس
مشكله ماركتينج
اللي هي مشكله اي سياره بتشتريها من السوق الحره يعني فيها نوعا ما مخاطره
ما يكون فيها عيوب
يعني بالذات لما تكون صفر او لما تكون مستخدم اللي بيشتري سياره مستخدمه بعد جزء من التجربه بتشتري من الوكاله لانه بتاخذ نوع من الضمان معها بس بتدفع حقه كمان
بالضبط وكل ما كل ما بتنتشر السياره اكثر بالشوارع بتيجي قطعها اكثر كمان يعني
والمشاكل المعروف عنها بتصير اكثر
كمان الناس يعني. تعرف لها يعني بصيروا الشباب اللي بيشتغلوا بالصيانه بيعرفوا لها اكثر بيعرفوا البرمجتها اكثر فبتمشي يعني في مشاكل ممكن تظهر بس بتمشي يعني
ده انا بحب تكملي لي شوي كنت عم تحكي عن مؤخرا صار في مشكله بسلاسل التوريد هي اصلا مشكله صار من كورونا لجاي بس هل في إشي جديد جد على الساحة يعني؟
هو الجديد إنه تحديداً بعد شهر 6 يعني لما إحنا بلشت السوق الصينية تساعدنا شوي في الأردن على الوضع وهيك برضو فتحت بعض يعني مثلاً شنغهاي في الصين كان فيها إغلاق كامل فتحت شنغهاي ومصانع السيارات في شنغهاي فتحت بعد ما كان في فترة إغلاق كامل عشان الكورونا هذا بيعني إنه كان في يعني مثلاً برضو الفوكس فاجن وتسلا كانوا موقفين إنتاجهم لهم مصانع في شنغهاي كانت موقفة إنتاجها وكله بيأجل لحتى تفتح الكورونا لما فتحت الكورونا فتح الإنتاج صار في محاولة لتعويض الأشياء اللي كانت معلقة فصار إنتاج كتير عالي صارت حركات الشحن فيها مشكلة في الصين فهذا إحنا تأثرنا فيه بطل في حدا راضي يشحن لنا صار كل الشحن بيطلع من الصين باتجاه الدول الأوروبية وأمريكا عشان تعويض الصفقات اللي كانت متأخرة فاللي صار عندنا هون يعني بشهر 8 وأول 9 وآخر 7 شوي إنه ما عادت السيارات توصل بسبب حركات الشحن زي ما كانت توصل أول. من 15 تموز ل 29 آب، يعني بنحكي عن شهر ونص تقريبا الماضيين، ما وصلت أي السوق الحرة أي سيارة صيني بحسب مستثمري هيئة المناطق الحرة. وبالتالي التجار لجأوا للمخزون اللي كان عندهم. التاجر اللي كان يبيع بالأسبوع 40 و50 و60 سيارة صار إنه عنده بس 3 سيارات ومحافظ عليهم، يبيعهم يستنى الشحنة توصل، وتوصل الشحنة حتى مش فيها كل السيارات اللي هو اشتراها. يعني ما بيكون فيها مثلا توصله، مثلا هو مشتري 100 سيارة بتوصل له يمكن 50 سيارة بسلك فيهم. كمان شوي زاد من الأسعار، زاد من الأسعار شوي السوق هذا. لغاية الآن الأمور لسه بطيئة، رجع يعني لسه بطيئة بس عم تتحسن، يعني بحسب التجار إنه رجعت شوي حركة الشحن تتحسن. بس هذا بيحكي لنا شوي عن شكل كيف إحنا بنتأثر في العالم. أنا دائما بحكي السيارات متعة إنك تفهمها وتراقبها، انك تفهم كمان كثير اشياء جواتها،
تقلبات كيف الاقتصاد،
كل شيء، اقتصاد، سياسه، صناعه، بيئه، اللي بدك اياه، كل شيء ممكن تشوفه بحركه السيارات حول العالم. عن جد
السياره بس راس الحرب تبع الموضوع
بس تقرا كثير حركات سياسيه واقتصاديه في العالم.
تفضلت في موضوع العقوبات، هلا امريكا اعلنت عقوبات جديده، انا فاهم صح ولا مش شيء له دخل بالسيارة بال؟
لا انا كنت بحكي عن العقوبات اللي قبل الكورونا.
بس هو في هلا في اعلان عقوبات جديده، ممنوع الصين تستخدم انواع معينه من الشرائح. ما اكيد حد تنعكس على، بقول لك لا دخل بقدره الصين تطوير الذكاء الصناعي مثلا.
بالضبط.
طب شو دخل هاي بهاي؟ بتلاقي انه ما بعرفش التريكل داون افكت يعني فيها يعني.
بس انا اللي كنت احكي نقطه عن موضوع الصين تحديدا. ما بعرف اذا باسم بتفق معي بهذا الشغل، انه الصين بعتقد واحده من اكثر الاشياء اللي نجحت فيها برايي الشخصي، انه هي كمان في تصنيع السيارات الكهربائيه خلت اولا فكره انه كل الناس تقدر تتملك سياره مواصفات كويسه. احنا في الاردن مثلا سوق السيارات المستعمله عندنا، كنا نجيب سياره مستعمله بالحره بس على تصليحات وتظبيطات وكذا، توصلنا شوي فيها مشاكل. بس انت هلا بتتملك سياره كهربائيه من الصين مواصفات منيحه جديده نظيفه مرتبه، مش مسحوب حديدها ومطعوج مش عارف شو معمول كذا. فاعطت فرصه للناس بقيمه بقدراتهم الماديه اللي على قدهم يتملكوا سياره نظيفه نسبيا مقارنه مع السيارات السابقه.
بس هي غاليه يعني، ما بعرفش انا يمكن بحكي عن حالي، بس انه انا بالنسبه لي سياره حقها 24000 رفاهية ستيل. لا
أنا متخيل أنها رفاهية، بس بحكي لك بال24 ما أنت كنت بدك تجيب فيها كورولا وكالي مثلا مفترض، أو راف فور مستخدم شوي.
لا 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 أنا بدي سيارة حقها 9-8000.
أنا متأكد أنه لحد يعني إذا أنا ليش دائما بستخدم المؤشر تبع السيارات، الناس بيشتغلوا على سياراتهم سواء كان توصيل أو خدمة اللي زي كريم وأوبر والآخرة، لانه استخدامهم المؤشر فيه تجاري، فاذا مش موفي ماديا ما حيكمل استخدامها. بالزبط. يعني
باغلب حنحكي عنها.
واحد من الشباب اللي انا يعني حكيت معهم من الشباب التطبيقات كان عنده مازدا، فمستهلكت تستهلك بنزين
هي
بنزين فباع المازدا وبالمصاري اللي باعها دفعه اولى واخذ قرض، ضلت عليه يعني مبلغ باع مثلا ب 10-12 حكالي شيء زي هيك، ضل عليه القرض يعني
النص
الثاني وهو صارت توفي معه اكثر. من حكي لما حسب لي كم بدفع محروقات باليوم، باليوم
مقارنه
بشو بياخذ، ومقارنه بالاي دي 4 كيف بشحنها طلعت كثير بتوفي معه اكثر، يعني بيطلع دخله كثير اكثر حتى مع قسط البنك تبع مع الاي دي 4، يعني بدفع قسط بنك وبدفع قروض وبدفع كذا بس برضه بتوفي له.
طيب باسم، هل ممكن نقول انه اهم عقبه بتواجه انتشار السيارة الكهربائيه هي تطوير عمر الشحنه او تطوير البطاريه يعني بمعنى اخر، ولا في مشاكل تانية؟ شو بالنسبه لوضع الوقود الاحفوري بهاي المعادله؟ ما هو اصلا بيستخدم لانتاج الكهرباء.
فيش إلا واحدة على الصحراوي وبقول لك عليها أزمة، كل الطفيلة بتشحن فيها. طب شو إحنا بدنا نقعد 10 أيام لما نشحن؟ لما أنا جاي من عمان يعني أوقف بالدور في الطفيلة 10 أيام عشان أشحن أروح على عمان؟
يا ريت يكون في شواحن زيادة في الكزيات.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
هو هذه النقطة، يعني أنا مش إني بشك بالشأن البيئي في الموضوع ومؤمن إنه في تغير مناخي، يعني ما عندي مشكلة بالصورة الأكبر للموضوع. وغالباً استخدام السيارات الكهربائية له دور أساسي في إنك تغير على الأقل وين التلوث موجود، يعني أكيد في إذا التلوث صار محدد محطة الريش ولا أبصر وين الكهرباء بتطلع،
أكيد أفضل
غير عنا ما يكون عندنا في 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 مدينة في داخل المدن والتجمعات السكانية. فهذا جانب. بس نرجع للبطارية شوي، أكيد إنه أول إشي المواد المستخدمة للبطاريات، على فكرة في جانب بيئي له دخل بالمواد اللي هم رير إيرث ميتلز بسموهم، تسمية عربية لا تحضر لي الآن، لكنها هي المعادن المستخدمة في البطاريات أصلاً فيها مشكلة في الإنتاج، لها ضرر بيئي كبير
في تعدينها واستخراجها، وفي مشاكل فيها، يعني من وين استخرجها بالضبط، وين مخزونها موجود بأي دول،
والحروب أنت يعني من ضمن المساقات اللي تفضلت فيها موضوع يعني زي الحرب الحالية قائمة، واضح إن لها أثر، سواء إنه هاي دول بتنتج ولا دول بتكرر أو بتعمل معالج للمعادن هاي، ففي أثر من الأساس فيها. اثنين، التقنية المتعلقة بالبطاريات، سعة البطارية بالكيلو وات قديش بتقدر تحمل شحنة، اللي بنعكس طوالي على الموضوع اللي تفضلت فيه ده، الموضوع المدى. تمام، هذا إشي بس عماله يستمر بشكل متسارع، يعني أحكي أنا أول سيارة اشتريتها هي أنتجوها أول مرة بال 98، طوروها بال 2002، وأنا اشتريتها ب 2015. تمام، ما تغير كثير التقنية، بس باي ذا تايم أنا اللي اشتريتها كانت ارتفعت من 70 كيلو مدى بالبطارية بعمرها الأقصى، لا لما أنا أخذتها 120. السيارة اللي أنا حاليا بستخدمها بطاريتها 40 كيلو وات، تعطي مدى نحكي هيك أرقام عامة، يعني 250 كيلو نحكي مدى، وهو جيد جدا بالنسبة لأي مستخدم عادي. بس منها نسخة، يعني بعد ما أنا اشتريتها نزل نسخة السنة اللي بعديها 60 كيلو، بتحكي عمالك على ارتفاع التلت، أكتر من أكتر من التلت في وبسنة واحدة فقط يعني. وهذا المنتج اللي الشركة اللي أنا معها، ما بالك الصين اللي هي صرت تلاقي سيارات زي الاي دي 4 فجأة 450 كيلو. كنا نفكر إنه إشي لما
صعب المنال،
لما شاركت تجربتي على حبر قبل 6 سنوات كان إنه بنحكي إنه تسلا زي كان تقنية فضائية، يعني جايين بمدى 400 كيلو ما في حدا غيرهم تقريبا، أو هم ما فعلا ما كان في حدا غيرهم. فجأة هلا صار التقنية عمالها تزيد. برأيي المشكلة الأكبر هو سرعة الشحن وانتشار محطات الشحن أو قدرتك على الشحن
على مستوى المستخدم.
مستوى المستخدم أنا أظن هذا العائق الأكبر، هيك شعوري يعني أنا كمستخدم. لأني أنا محصور أني أشحن بالبيت، اختيار الشحن في المحطات حتى أقل عدد المحطات بتجربتي المناصير كان عندهم خطة أنهم ينشروا محطات، لقيتهم شالوا من محطتين المحطة جنب بيتي. لأنه أصلا بحكيك نوع التجمع اللي حول المحطة عملي. بطل عملي وغير يعني واضح أنه بعطل، أكيد ما شالوها إلا أنه في بطلت مجدية اقتصاديا أو بتسوي ضرر اقتصادي برأيي لا على 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 قدر المحطة، على قدر المحطة اللي هو فيها. فأشعر أنه هذا العائق الأكبر، موضوع سرعة الشحن، لأنه أنت بالآخر صار لك 100 سنة بتحكي إنه بتعبي بنزين 5 دقائق، وما فيش أظن تمشي أكتر من 100 كيلو بالعالم بالتجمع التجمعات الإنسانية إلا فيها محطة بنزين. بتخيل يعني مش يعني صحيح تقريبا يعني على الطرق السريعة أغلبها كل 100-150 كيلو 200 كيلو، اللي هو ضعف أو 3 أضعاف مدى السيارة العادي، اللي هو السيارات أغلبها بتمشي حتى بطلنا نفكر مدى السيارة قديش التنكة تبعتها. فهمت علي كيف؟ صدقا عمرك سألت وانت بتشتري سيارة بنزين قديش مداها الفول تانك، قديش بتمشيك؟ ما حدا مش اشي بيجي في بالك تفكر فيه، ممكن تفكر فيها يعني، بس مش قرار والله هاي السيارة بتاخد 40 لتر فمعناته بتمشي معاي 600. مع الهايبريد صار لها منطق، لانه المدى بطل عادي، يعني انت السيارات الهايبريد اللي فهمته الجداد بيمشوا 800 حتى بمقارنة نفس كمية البنزين اذا انا مش غلطان. ف شعوري انه تقنيه الشحن السريع اللي هي مش متوفره على الاقل في المنزل، المنزل بتشحن شحن بطيء. السيارات الكهربائيه لها طريقتين شحن، شحن سريع بيعتمد بالغالب على التيار المباشر الدي سي كارنت، وفي تيار الشحن العادي اللي بيعتمد التيار المتردد. في سيارات المدخل تبعها بيكون عندها مدخل للشحن السريع ومدخل للشحن البطيء. سيارتي مثلا نفس المدخل لكن حسب جهاز الشحن، بنفس المدخل ممكن تاخذ شحن سريع او شحن بطيء. الشحن البطيء بتحكي عمالك عن من 4 إلى 6 ساعات للسيارات اللي احنا ذكرناها حاليا. ما جربت الاي دي 4 ما بعرف حدا استخدمها، وهذا شيء غريب يعني.
غريب جدا.
احكي لك في النكتة، سيارتين عملوا حادث، واحدة فيوجن واحدة اي دي 4، يعني انه
بالضبط هاي اكبر احتمالية
الحادث يعني. هاي النكتة فيها، فاقصد انه الشحن بتخيل مشكلة كبيرة. يعني مش انها اكبر، مش شايف انه هي العائق الادوبشن. انا برايي العائق الاكبر تخبط الدوله اتجاه الملف بالزبط. ملف الطاقه بشكل عام، ايش خليط الطاقه. حكيت على الانبعاثات، انك انت طبعا البنزين الكهرباء هاي ما هي جاي من بنزين محروق او زيت ثقيل او
من وقود احفوري.
فهمت علي كيف؟ ما بقدر، ما عندي اطلاع كافي اني اجاوبك بهاي الجزئيه، بس بعرف انه اذا الدوله ما تعاملت مع الملف بشكل عام. انا بدي يكون عندي 1,000,000 سيارة وشوي. بالنسبه قديش عندنا من زيد، انت دان حكيت احنا من اعلى النسب عالميا
نمو
عدد السيارات،
عدد السيارات في الشوارع بتراكم، يعني انه قصدي انه بنزيد مش كثير، يعني سنه عن سنه بيزيد عدد السيارات في الشوارع،
واحنا بنشوف اثرها بال الأزمات المرورية اللي هي
حوادث السير.
فأنا بحكي إنه سواء كهرباء ولا بنزين بالآخر هي ضمن السياسة. فأنا أشعر إنه إذا كان في ثبات تشريعي وتنظيمي للموضوع حينعكس على الناس، إنها إنها ما تكونش خايفة إنه والله السعر بيزيد بنقص إيش بيصير فيها يعني.
تتشجع. بس هي هاي النقطة تحديدا موضوع محطات الشحن. بالإضافة للحكاة باسم، كمان في فكرة إنه محطات الشحن ما فيش فيها كل الشواحن لكل السيارات
طبعاً.
وهي مكلفة شوية على محطات الشحن، يعني برضو هم بيطالبوا إنه يعني إحنا ما بتوفي معنا، زي ما حكى باسم يكون عندنا دور طويل عريض، وأنا في سيارات ما عنديش إلها محطات أو والناس كمان دا تجيب كل الأدابتر تبعها عشان
لأنه مختلف من صنع لصنع.
بس كمان بالوقت هذا اللي إحنا لسه بنفكر فيه وين نحط محطة شحن، العالم راح باتجاه تاني، اتجاه تبديل البطاريات أصلا. يعني صار في حديث عن تبديل البطاريات في 3 دقائق
اللي هو باي ذا واي هذا الموديل اللي كان لما حبينا الحديث عن سيارات كهرباء، لأنه مدى البطارية كان أصلا ما فيش تقنية غير أنهم يبدلوا البطاريات في المحطات، وهي تسا أظن استخدمت هذا الموضوع ببداية عمرها. المحطات تبعتها كان فيها سوابينج.
بس عشان أفهم هسه، مثلا تبديل البطارية، حمشي مثلا على سبيل المثال سيارة بتمشي 500 كيلو، بعد هيك حتاخد من البطارية وتعطيني واحدة مشحونة، هذا هو هيك التخيل. فيعني زي كأنه زي عم تعمل مع جهاز إلكتروني عادي زي الروبوت
وبتم شحن البطارية في المحطة صغيرة. يعني بتم شحن البطارية زي ريموت التلفزيون، مش بتبدل البطاريات بس تشحنه. يعني بتم شحن البطارية في نفس المحطة
بالآخر. إذا بزبط ليش لا، يعني إذا
عملي وسريع مش غلط
بالآخر.
هلأ شو نفس كلفة العادي الكهرباء العادية،
أنت حكيتيها المعلومة، عدد القطع الموجودة داخل السيارة الكهرباء بسيطة جدا حقيقة. لو فكيت سيارة أخوك الصغيرة أو أختك الصغيرة الكهربائيه،
الماتور هذا الماتور
طالع منه هذا وبلف بس
بلف في العجال.
هي هيك، هي هيك فعلا يعني
حقيقية؟
يعني هي هاي البطاريه والكمبيوتر. الكمبيوتر شيء مهم جدا يعني عشان هيك اللي كان مهم جدا. لا موضوع تعطل الانتاج عشان الكمبيوتر، حتى سيارات البنزين بتحتاج كمبيوترات، بس انا اقصد الكهرباء وهذا الميز تسلم موضوع السوفت وير المرتبط فيها.
باسم، حديثك عن سياسه الدوله بيقودني لسؤال. دانا بمقالتك انحكى كثير عن موضوع الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية وكيف إعفائها من ضريبة الاستيراد لفترة معينة شجع الناس على امتلاكها بزيادة. برأيك شو أنسب طريقة لحتى الحكومات بمنطقتنا تنظم هالقطاع؟ يعني لو فكرنا بالعوامل المختلفة اللي على الطاولة، تغير المناخي، الحفاظ على الطبيعة، شح الوقود الأحفوري مع مرور الزمن، ضرورة الضرائب لاستدامة ميزانية الدول، يعني هيك بالآخر شو ممكن تكون الوصفة السحرية لحتى تكون كل الأطراف تطلع راضية؟
بدي أرجع الأرقام مرة تانية عشان باسم ما يزعل. أنا أرقام ما استخدمنا
مش كثير أرقام أنه بتغلط الواحد فيها لما يكون عايم 60% طلعت 80% بضلني
سيف سايد
سيف سايد بالضبط. بس بدي أحكي على موضوع الضرائب كيف بتأثر بشكل كتير. أولا نحن شفنا الهايبريد بالأردن كيف تأثرت لما صارت وصلت الضريبة لـ 55%، مبينة بالأرقام كيف السيارات اللي استيرادنا بالهايبريد صار
فقدت الميزة تبعها.
فقدت الميزة تبعها بالضبط، ميزة السعرية تبعها. الكهرباء كانت ضريبتها بـ 2018 تقريبا من 10-15%، بعدين أو كان عليها إعفاء يعني، بعدين التغى الإعفاء بـ 2019. هلا ب 2018 كنا جبنا 9000 سيارة، لما التغى الإعفاء جبنا 3000 سيارة
بالضبط.
دروب كبير. دروب كبير يعني 6000 سيارة هيك فقدناهم بسنة، عرفت؟ فهذا الدروب بيعطينا بيعطينا مؤشر على لأي درجة فكرة الإعفاء والضريبة وكذا بتأثر فعليا. بعدين رجعت بنهاية السنة الحكومة تداركت الوضع والمطالبات وكذا، رجعت خلت الضريبة 10-15%، يعني رجعت الإعفاء، فرجعت تزيد السيارات الكهربائية. هسا أنا بعتقد الجواب على موضوع الوصفة السحرية هو للأسف ما فيش وصفة سحرية عندي أنا يعني.
ليش؟
ما بقدر أحكي لك في وصفة يجب أن تفكر فيها الحكومات عموما لفكرة هي كيف نظام الضريبة تبعها في الدولة. صحيح. يعني إذا أنا بدي أحكي عن
اعتبري حالك أول رئيس وزراء للأردن
يعني صفنت لأنه في كتير أشياء لازم أحد يفكر فيها بهذا الجانب. بس يعني أولا كأنا عايش بعتمد أنه أنا أعتمد أصلا على ضريبة المباشرة أو ضريبة المبيعات من حيث المبدأ في موازنتي تكون هي هاي الضريبة. يعني إحنا عنا العوائد المحروقات في الموازنة فوق المليار دينار تقريبا. هذا أصلا بحد ذاته هو السؤال، يعني قبل ما أفكر بوصفة سحرية ليش أنا هيك عندي هذا الاعتماد الكبير، ليش أنا بعتمد بشكل كتير كبير على ضرائب السيارات، الدخان، استهلاك المبيعات أساسا من حيث المبدأ قبل ما أفكر في وصفة سحرية للسيارة الكهربائية. فأنا أعتقد صعب نفكر بهيك وصفة إذا ما كنا
شمولية،
إذا ما كنا شايفين النظام الضريبي كله. على إيش أنا بدي أعتمد؟ على ميزانيتي، ضرائب الدخل التصاعدية، الاستثمارات الرأسمالية، فكرة تغيير شكل النظام الضريبي وأنا على إيش بعتمد في الدولة، هذا هو الوصفة السحرية برأيي. هذا من جانب. من جانب تاني بتعلق بأنه كمان الدولة إيش بدها. يعني إذا إحنا بدنا نيجي نحكي اليوم بخطاب تغير مناخي وخطاب بيئة وحكوا كتير في السنوات الماضية على موضوع النقل العام إنه بده يصير كمان بالكهرباء والباصات العامة تصير كهرباء وكذا، إذا صعب أنا أحكي بهذا الخطاب. وكمان
الثورة 100 باص من 400 طبعاً، باص عمان الجديد 100 من 400 بتذكر هيك الخبر كان إنه كهرباء حيكون.
فأنا بس إنه إذا بدي أحكي هذا الخطاب بده يكون نظام الضريبي بتوائم مع هذا الخطاب، لأنه زي ما حكينا عن الصين مثلا، الصين حكت أنا أشجع الناس على سيارات الكهرباء، أعفت الضريبة، أعفت السيارات، هذا توجه
كمان، أعفت المصانع
وأعفت المصانع هذا بيحكي لك إشي عن كيف الدولة بتفكر أو شو بدها الدولة. اللي كان صاير في مشكلة الهايبريد بصراحة إنه ما كان حدا عارف شو بدها الدولة. انتوا بدكم ولا ما بدكم تدعموا
توفير بنزين ولا توفير بيئه ولا
ايش بدنا بالضبط
المواطن والمقيم انه يستخدم سياره
بس بالارقام زي ما حكيت دانا، يمكن مش من مصلحه الدوله انها الناس تستهلك بنزين اقل
اذا ميزانيتها مليار طبعا زي الدخان.
مش من مصلحه الدوله انه الناس بطل دخان.
هي مش مصلحتها بالضبط، بس هي كمان موقع على التزامات تتعلق في قضايا البيئه وتتعلق على موضوع المناخ وكذا، فهي يعني
احنا اللي حمينا التزاماتنا للغير
التزاماتنا للغير بالضبط. لا وبصراحة كمان
مش مشكلة يعني بتزبط.
لا بس كمان في شغلة مهمة لازم نلتفت لها اللي هو صار في الكورونا. أنا بعتقد درس لإلنا. إحنا شو صار فينا بالكورونا بالسيارات؟ إنه تورطنا، لأنه إحنا زي ما حكينا حطين كل إنتاجنا في سوق صار في تذبذب، إحنا تبهدلنا
سوق وقف
بالضبط. فلا في غير التزاماتنا كمان إحنا ما بدنا نروح، يعني في أرقام بالعالم تحكي لك إنه في سوق صيني مفتوح، سوق كهرباء مفتوح، منلك للأمام إنك تفكر بهذا الاستثمار. فهذا بيعطيك توجه على كيف الدولة لازم يعني أول لازم تفكر، وهذا كيف بنعكس على سياستها الضريبية إنها تكون تعفي أو إنها مشجعة باتجاه السيارات الكهربائية.
طيب أنا سؤالي الأخير لكم الاثنين، برأيكم هل إحنا متوجهين لمستقبل حتمي نحو السيارات الكهربائية، ولا بطريقة ما راح تكمل معنا السيارات اللي بتشتغل على البنزين والديزل؟ وشو أسباب تحقق هالسيناريو؟ إذا أنت شايف هاد أو هاد، شو السبب؟ كيف تدعم رأيك؟
يعني ما عندي علم حقيقة، يعني اطلاع كافي إني أحكي لك إنه في توجه، لكن واضح انه ودانا ذكرت موضوع المنافسه بين في دبليو وتسلا. في دبليو اعلنتها صراحه ان احنا يعني بدنا ناخذ القياده من تسلا فيها، يعني في لانه تفاجأوا فجاه صاروا قيمه السوقيه لتسلا اول شركتين اللي عمرهم 100 سنه، فهمت علي كيف؟ واضح توجه الناس للسيارات الكهرباء، يعني بالاخر الكونسيومر المستهلك هو اللي عماله يعني ايش اللي المستهلك بده بدهم يمشوا،
ما حدا جابر.
لكن هل هذا معناته انه سيارات البنزين حتختفي؟ مش قادر أتخيلها حقيقة. مو قادر أتخيل إنه التغير. متأكد إنه خلال 20 سنة يمكن يكون متساوي حقيقة. إحنا أوريدي بنشوفه، إحنا بتوقف على الإشارة أكيد بتشوف نص بس.
أكيد.
يعني هاي بلا شك، سواء كان هايبريد مع كهرباء مقارنة بنزين، مع ظروفنا الخاصة يعني بالسعودية ما عندهم مثلا إعفاءات جمركية على السيارات الكهرباء، فما بتلاقيها منتشرة، مع إنه السيارات الصينية في السعودية الآن يعني اكتسحت كاملة يعني. احنا بنشوف ربع العلامات التجارية بنشوفها هناك، لأن علامات جديدة علينا فما نعرفها يعني.
مش مألوف
مش مألوف الأسماء والطريقة الكتاب والآخر، مع إنه الأشكال أغلبها منسوخ من 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 الشركات الثانية. فما عندي نظرة، لكن النقطة اللي على الأكيد شايفها موضوع الأتمتة تاعت هاي حتشوفها كهرباء بنزين. أنا شايف إن الموضوع في اتجاه لن
نقل العام قصدك؟
لا لا، أتمتة قيادة السيارة الأوتوميشن.
أيوة أيوة أيوة.
كون ذاتية القيادة أنا هاي شايفها يعني ما أظن خلال 10 سنين السيارات حتكون إما جزئيا مؤتمتة أو كليا. تسلا بالنموذج الجديد تبعها غيرت شكل الستيرنج من دائره لنصف دائره، زي زي يوك الطياره، زي ستيرنج الطياره.
فهو عشان
مدير الانتاج، مدير التصميم تشيف وتمر عندهم بيسالوه ايش هذا، بحكي لهم احنا نجهز الناس نفسيا انه هاي المقود حيختفي. انت علي كيف؟ فالصوب النص شكله زي الستيرنج
العاب
التصادم بالملاهي يعني، فهمت علي كيف؟ اللي هي قياده ذكيه ما بعرف، بس على اكيد الاتمتة يعني.
نتمنى تكون
هذا الجانب أقدر أحكي يعني إذا ما جاوبتك غالباً.
أنا نفس باسم، هي هلا شو يعلن عالمياً بنحكى 2030 و2035 سيتوقف إنتاج يعني. سيتوقف إنتاج سيارات البنزين ب 2035
يشتروا ممنوع تنباع بالنرويج.
ممنوع تنباع بنحكى هذا الحكي، بس أنا صدقاً مش عارفة إذا لهي الدرجة إحنا مثلاً في الأردن أو في منطقتنا إحنا عن جد رح ينعكس علينا بهذه السرعة، ورح نكون يعني إحنا بنحكي عن شو 10 سنين. هل إحنا خلال 10 سنين عن جد زي ما حكينا يعني إحنا إلنا كم نجيب كهرباء؟ إلنا فترة بنجيب سنوات بس يعني ما فيش هالمحطات الكبيرة أو الكتيرة في الأردن. بالزبط. لسه الناس، ولو إنه في كتير ناس عم تشتري كهرباء هلا، بس لسه الناس بتفكر فيها بتحسبها يعني بتخاف.
ملاحظة شخصية، السنة هاي كان في طفرة،
طفرة كبيرة.
ID4 هي أظن غيرت لأنها عالجت المشاركة في حبر مش مرجعية، لكنها لو طلعت الخمس مغالطات، كنت مسميها مغالطات عند الناس على سيارات كهرباء، من الخمسة أربعة ID4 حلها، فهمت علي كيف؟ يعني تنزل على العقبة تمشي معك يوم عادي،
تشتغل أوبر كريم.
الأردن لحالها جابت ID4 بأول 6 أشهر أو أول 7 أشهر 2022 ID4 بس احنا بنحكي، زي كل الهايبريد،
نص كمية
كل الهايبريد اللي جبناهم. أيوة زي أيوة. الفورد فيوجن وزي اي سيارات هايبريد الايونيك وكل الهايبريد اللي جبناهم بس ID4. فهي اكتسحت وعملت اشي كويس، بس انه احنا نكون بهاي السرعه انه فعلا يعني رايحين باتجاه انه خلص بطل في بنزين، انا ما بعرف متى او امتى. في هيك نظريه بتحكي انه شكل السلوك الجماهير بيختلف، في ناس بتحب تغامر وهدول هم المقدامين بالأول اللي بروحوا بيشتروا، هم غالبا بيشتروا ID4 في أول كم من شهر بهاي السنة. في ناس شجعان. تستنى تشوف تترقب. في ناس تستنى زي ما حكى باسم، هدول اللي بيجيبوا جابوا السمارت فون في الآخر
اضطروا عشان هدول
هدول اللي رح يضلهم في الآخر حتى يتأكدوا تماما إنه المحطات موجودة والمدى موجود.
لما يصير ممنوع البنزين
ممنوع. هو أصلا ما بيطلع أكثر من 20 كيلو من محيط حياته يعني، فهمت علي كيف؟
على المخبز على الجامعة.
أنا أحكيك ليش فعلا مخيف موضوع ترقب المعطيات إيش بيصير. لو اجريت قبل 5 سنين وفكرت ايش الاعمال تشوفه اليوم ولا اشي من اللي تتوقع. اعطيك مثال اشي مقارب جدا للسيارات الكهرباء، موضوع السكوترز الكهربائية اكتسحت كل العالم. طبعا هاي السنة اكبر شركتين مشغلات للسكوترات الكهربائية، لانهم بالعادة بيشتغلوا بالتريب مش ملكية، بيكونوا موزعين بالمدن، اذا سافرت برا بالسعودية موجودين. كلهم شركتين سكروا، صار في مشكلة عند البلديات في أظن بأمريكا اختفوا الشركات والسكوترات مرمية. وكان في انطباع أنه الناس طريقة الاستخدام اللي هو يعني صديقنا حازم بيحكي فيها دائما موضوع المالتي مودل ترانسبورتيشن، انك تركب قطار بعدين توصل آخر نقطة بتاخد اللي هو تطبيقات أو بتاخد الموبيد هاي الكهرباء، اختفت مع أنه كانت الفترة أنه هذا هو المستقبل، خلص أربن ترانسبورتيشن الموبيدز بكل مكان وتدخل تشغلها على التطبيق ما بتحتاج تشتريها من يعني نقطة دام مشحونة لأنها على المحطة إلى آخر. اليوم تعال مش موجودين يعني، أو على الأقل في مش متأكدين انه حتصير ولا ما حتصير هاي الجزئية. لكن مرة تانية احنا متعودين على المألوف سهل تتخيله. سيارات البنزين ما حتختفي بيوم الليلة. ولو اختفت نفترض انه بطلوا يصنعوها بالعالم، هل هذا حيبطل نستورد سيارات بنزين احنا في الاردن؟
تحديدا احنا سوقنا اصلا مستهلك يعني مستخدم سيارات مستخدمه. وهذا هو اللي كان بنحكي عنه في ليش احنا تاثرنا بالكورونا، لانه مثلا امريكا بيشتروا سيارات جديده كتير بوردوا لنا المستخدم.
بالزبط.
لما امريكا بطلوا يشتروا بطل في انتاج سيارات جديده لجأوا للمستخدم عندهم فارتفع سعر المستخدم بطلنا احنا نجيبه. عشان هيك احنا الفورد فيوجن كانت فتره من الفترات تعتبر من الاعلى السيارات، واظن هي ما زالت حتى بعد الاي دي 4 لغايه الان استيرادة. هي من اكثر السيارات اللي دخلت هيك فجاه بطفرات عاليه. لكن مع ذلك هلا احنا بنشوف الفورد فيوجن وضعها صار متضعضع.
السنه الماضيه الطفره اللي صارت انه بالعالميا السيارات المستخدمه تحولت من ديبريشيشن لابريشيشن، صار فيها مش استهلاك، صار فيها ايش ايش ابريشيشن بالعربي اللي هو زياده قيمه السيارات. في ناس ربحوا في ناس باعوا. صديقي في لندن مقيم في لندن باع الست تبع التسلا تبعته، ربح هو لسه ما قبض يعني ما استلمها ب 10,000 باوند زياده بس انه يعني غير موعد تسليم سيارته المستعمله. فهمت علي كيف؟ يعني
30% صار السيارات الامريكيه بفتره المستخدم
عمل مصاري من سياره اللي هي كانت دائما بحكيك سياره يعني مستهلكه يعني خمس سنين بالقانون الضريبه يعني.
وكمان وين رايح مستقبل حكى عنه باسه، مستقبل التعدين والمواد وكذا، هذا كلاته لسه يعني شيء بنحكى عنه مجهول. وفي اقبال على الكهرباء، بس هو في سؤال انه طب كيف بدنا ليثيوم مثلا اللي هو كيف نجيبه من وين نجيبه؟
عاده تكرير السيارات
مثلا
هذا موضوع هلا يعني ما كانت مشكله قبل 10 سنين. كم بطاريه؟ لانه عمر البطاريه نحكي 7 سنين تمام. هلا حيبلش في بطاريات بدها اعاده. وفي مقاله في الايكونومست شفتها بس ما قراتها بالعاده بسمع عن موضوع كل ملف يلا بدنا نشوف البطاريات ها كيف بدنا نعيد
شو بدنا نعمل فيها.
في معالجه كيميائيه معينه بترجعها فعليا لنفس طاقتها السابقه. بس السبلاي تشين الخطوط الامداد اللي بدها تجيب البطاريه من الاردن ومن اوروبا وتوديها على ابصر وين بالصين وتجيب المعادن الجديده اللي هذه بدها تبلش هلا، لانه اذا ما بلشت وين الوعد تبع السيركولر ايكونومي بسموها او شيء هيك الدوار بحيث انه لانه هي اصلا اسمها رير ايرث ميثلز اللي من ضمنها معادن نادره ما بعرفش التسميه الصحيحه لها. اصلا فيها مشكله يعني وتعدينها يمكن له اثر بيئي واصلا انساني يستخدمه
بده مي كثير
طبعا
يعني ومش موجود في كتير دول وكذا.
صراحه انا حزين انه اسئلتي خلصت. كثير استمتعت بالحوار،
ان شاء الله نكون افدنا شيء مفيد.
بتمنى نكون فعلا زي ما حكيت باسم قدمنا معلومه جديده للمستمعين ووقت مسلي ايضا. انا تسليت
سعدنا
ان شاء الله يسمعوا ان شاء الله يسمعوا البودكاست هم بيسوقوا سيارات
هاي دي فور
قديش نسبي دقا
باي سياره مش مشكله، المهم هو سياره راضي عنها و
بتأدي غرضها
بتأدي الغرض. وهي انا هذا هو والله دائما بحكي فيه ان احنا لازم نوصل لمرحله يعني انا عن جد من الناس اللي بفكر انه نرجع تعريف السياره لتعريفها الحقيقي اللي هي انا سياره تؤدي غرضها. اذا فيش وسيله نقل عام توصلني من مكان لمكان بغض النظر شو هو ماركتها. وانا هذا برجع بحكي هذا هو اللي عملت الصين جزء منه
انه الانسان حقه مش ضروري يركب سياره مكركعه عشان يوصل، بالذات انه في تقصير من الدوله في توفير الشيء الطبيعي.
بالضبط
المقوله الجميله بحكي لك الدول المتقدمه مش الفقراء بيشتروا فيها سيارات، اللي فيها الاغنياء بيركبوا نقل عام يعني. ف مفروض هيك.
شكرا كمان
شكرا
ودانا على وقتكم.
شكرا على الاستضافه.
شكرا لمستمعينا الاعزاء. كنت معكم عمر فارس، بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.